أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 27 في درسنا 27 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال الله عز وجل، الإمام يقول قال الله عز وجل إن من أغبط أوليائي عندي، من الغبطة، فرق بين الغبطة والحسد، إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح، أحسن عبادة ربه، يعني له حظ من العبادة، أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس. إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح، أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس، فلم يشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافة، فصبر عليه، فعجلت به المنية، فقل تراثه وقلت بواكيه، وكان رزقه كفافا فصبر عليه، فعجلت به المنية، فقل تراثه، أي إرثه الذي تركه، وقلت بواكيه، حتى الناس اللي بتشوا عليه ناس قليلين. المصدر إيضاح الدلائل في شرح الوسائل، الحديث 173. إيضاح الدلائل في شرح الوسائل، الحديث 173. أكرر لك الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال الله عز وجل إن من أغبط أوليائي عندي، يعني هذا العبد أو هذا الولي الناس يوم القيامة تغبطه. أكو فرق بين الغبطة والحسد، أنه الحسد تمني زوال نعمة الغير، حسد أنه يتمنى الإنسان زوال نعمة الآخرين، حتى من العافية، من المال، من كل شيء، بل يحسب أن زوال عافية الآخرين هي نعمة عليه، ولذلك تراه مثلا يفرح بأذية الآخرين أو بنقصانهم في أي ناحية من نواحي الخير التي فيهم. فيقول الله تبارك وتعالى إن العبد الذي سيغبط يوم القيامة، إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا، عبد مؤمن ذا حظ من صلاح، له حظ من الصلاح، أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة وليس في العلانية. نعم، في العلانية تدخل، ولكن هذا الشخص اختص بالسريرة، عبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس حتى الناس ما تعرفه، فلم يشر إليه بالأصابع، لأنه المعروف هو الذي يشار إليه بالأصابع عندما يجلس وعندما يذهب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان رزقه كفافا، ولو تجي تبحث عنه تلقى رزق بسيط. رسول الله يقول اللهم ارزقنا الكفاف، اللهم ارزقني وشيعتي الكفاف. وكان رزقه كفافا فصبر عليه، وكان متصفا بالصبر. بعد كل هذه عجلت له المنية، الله سبحانه وتعالى فعجلت به المنية، فقل تراثه، عندما مات الذي تركه قليل، وقلت بواكيه، وحتى الذين بكوا عليه أناس قليل. فقه الحديث، يعني المستفاد من هذا الحديث، نحن ما نتعرض للسند، ولكن فقه الحديث وبصورة سريعة، أن هذا الحديث دل على أن، عليكم السلام ورحمة الله، على أن أحق الناس بأن يغبط على ما يكتنفه من النعم ويتمنى الناس منزلته هو الولي، هو الذي كان متوجها لله تبارك وتعالى، والذي حاز على نصيب وافر من الصلاح. بينا احنا الغبطة، انه الغبطة ان تتبنى مثل ما في الاخرين من دون ان ينقص في الاخرين. الفرق بين الحسد، الحسد انه تمني زوال نعمة الاخرين، لكن الغبطة شنو؟ انا اشوف شخص عالم اتمنى ان اكون عالم، ولكن ما اتمنى انه يقل علمه او لا يتوفق في علمه، وكذا في المال، وكذا في الصحة، وكذا في غيرها من الجاه والاولاد. بعد هذا العبد هو الذي احسن عبادة ربه كما وكيفا، يعني في الكمية وفي الكيفية، في النوعية، في التوجه لله، في السر، وكان غائب عن الناس. ليش الشهادة موصوف؟ لانه كان الابتعاد عن الناس هو اخلص وابعد عن الرياء، اخلص وابعد عن الرياء. بعد هذا الحديث يدل ايضا على الترغيب في العبادة في السر، واختيارها وترجيحها على العبادة في العلانية. بعد هذا الشخص كان خامل الذكر، غير معروف الحسب، بحيث لا يشار إليه بالأصابع، وكان يتصف بالقناعة، كان قانعا برفقه وصابرا عليه. بعد تعجيل المنية له كانت من المصائب التي ترد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أحبه واختاره وأراد أن ينقله لكي يرتاح في العالم الآخر. ولعله المصنف يتكلم في هذا الكتاب، يقول لعل المراد بعجلة منيته، أي باستعجال المنية، هو زهده في مشتهيات الدنيا وعدم افتقاره لا شيء منها، كأنه ميت. ولذلك عندنا حديث شريف موجود في البحار الجزء 58 حديث 96، يقول موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا. هذا الحديث بيتأمل كثير، يعني شنو موتوا قبل أن تموتوا؟ يعني ازهدوا في هذه الدنيا، اتركوا هذه الدنيا قبل أن تتركوها رغم أنوفكم، قبل أن تتركوها مجبرين، ازهدوا فيها. الزهد شنو معنى مولاي؟ ليش صار عندنا خلط؟ الزهد ليس أن لا تملك الأشياء، ولكن أن لا تملكك الأشياء. يعني أكو واحد قد يكون غني عنده أموال كثيرة ولكنه زاهد، عنده استعداد يضحي بكل هذه الأموال في سبيل الله في الدين. وأكو شخص عنده قميص فعله، هذا القميص إذا راح من عنده لعله يكفر بالله، عنده بيت متواضع، عنده سجادة ولكنه غير زاهد، ما عنده استعداد أن يضحي بها من أجل الله. شوف احنا ندخل في زيارة كربلاء، ناس مؤمنين يفرشوا لك أحسن الفراش، بينما تشوف في بعض الأحيان أكون إنسان عنده زولية تعبانة ما عنده استعداد أن يطلعها للزور، هذاك زاهد، هذا مو زاهد. الزهد ليس أن لا تملك الأشياء، املك الدنيا، ولكن الزهد أن لا تملكك الأشياء. إذن وهذا الحديث أيضا يدل على الإذن في العزلة، بشرط إذا لم تجب، يعني أكو أذن يعني يعتزل الإنسان الناس لكي يتكامل، لكي يصل إلى مرحلة، لأنه من تصدى قبل أوانه لقي أوانه، ولكن بشرط إذا لم تجب المعاشرة. في بعض الأحيان لا، واجب أنه الإنسان المعاشرة، عندنا حديث كثيرة في المعاشرة، أو ترجح المعاشرة لجهة من الجهات. الحديث فيه تأمل كثير، وإحنا قطعا نذكر هذه الأحاديث مو معناه أنه إحنا يعني أنا أحكي عن نفسي أشعر بالكمال أو كذا، لا، ولكن إحنا محتاجين هذه الأحاديث، عندنا عيوب وعندنا أخطاء وعندنا ذنوب، فإحنا توجهنا لهذه الأحاديث لعله نأخذ من عندها شيء قليل يفيدنا في مسيرتنا الطويلة هذه. ما زال الكلام في العقيدة التاسعة، وهي عقيدتنا في التكليف. بينا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله أشار إلى أربعة مباحث، وكان البحث الأول أن التكليف يكون بعد إقامة الحجة. عرفنا شنو التكليف وعرفنا شنو الحجة، ثم بعدها بين مطلب ثاني، وهو أن الله عز وجل لا يكلف بغير المقدور، وأن الله كلفنا بما نقدر عليه. المطلب الآخر، وهذا بينا أنه الفعل غير المقدور عليه لا يحصل تصور، لا يحصل شوق إليه، ولا شوق أكيد، ولا عزم، ولا تصميم، بل لا يخرج إلى الخارج، لأن الأفعال التي نفعلها هي التي نحن نقدر عليه، فيحصل عندنا تصور لها، ثم بعدها تصديق وإذعان بهذه الفائدة، ثم بعدها يحصل عندنا شوق أولي ثم بعدها يحصل عندنا شوق أكيد لفعل هذا الفعل، ثم بعدها يحصل عندنا تصميم وعزم وإرادة، ثم يخرج هذا الفعل إلى الخارج مثل ما هذه أفعالنا الكثيرة. فسيجي شخص يقول أنا هذه الأمور ما أتصورها بالصوم، مثلا من دول الأشخاص اللي ما يصومون، يقول هاي مسألة فردية، هذا شاذ نادر لا يقاس عليه. احنا نحكي على العام، هاي الناس كلها تؤدي الصوم في شهر رمضان، انت شنو تختلف بحيث انه اذا ادعى انه هذا عمل فوق قدرتي او لا اقدر عليه، وحتى لو كان لا يقدر عليه بسبب مرض او غيرها فهناك ابواب ثانية الشريعة المقدسة وضعتها الى. ننتقل الى مطلب جديد وهو الجاهل القاصر والجاهل المقصر. من هو المعاقب؟ من هو الذي يستحق العقاب؟ هل هو الجاهل القاصر او الجاهل المقصر؟ احنا نقول الجاهل القاصر غير معاقب، الجاهل القاصر غير معاقب. لماذا؟ شنو معنى اول مرة الجاهل القاصر؟ يعني الذي لم يتمكن من السؤال بسبب وجود مانع، الذي لم يتمكن من السؤال بسبب وجود مانع أو لا لقصور في ذاته، لقصور في ذاته، هذا بسبب وجود مانع موجود في منطقة. هسه الآن الرفع لعل هذا الحكم عندنا، لكن أكو ناس قبل مثلا بالأهوار، أكو ناس بالبوادي، أكو ناس بالصحاري، ماكو أجهزة حديثة، ماكو وسائل اتصال، ماكو انترنت، ماكو إلى آخره، فما يدري بالحكم الشرعي شنو وما يقدر يوصل. أو لعله لوجود أعداء، يعني مثلا شيعة أهل البيت كانوا محاربين من السقيفة من وفاة رسول الله ولحد هذه اللحظة، فكان لعله خروجهم يسبب لهم هناك موانع كثيرة، فهذا يعتبر، فيما يعرف الحكم الشرعي فيعتبر جاهل قاصر، هذا معذور عند الله تبارك وتعالى، هذا معذور عند الله تعالى، ولا عقاب عليه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعاقب بعد البيان، قبح العقاب بلا بيان.
يعني لا
احنا نتكلم مو في مسألة الذنوب، ولا يوجد العقل في التكاليف الشرعية. نعم وصلت إليها؟ نعم لا لم تصل إليها. فلا إذا كان عاقل بعد العقل حجة والفطرة حجة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد البيان وبعد وصول البرهان والدليل. إذن فالمكلف الذي لم يصل له البيان لا عقاب عليه وهو معذور عند الله. الآن إحنا نسأل هذا السؤال، أكو واحد الآن جاهل قاصر لعله في بعض الدول، لكن في العراق الآن هسه راح نبحث عن النقطة إن شاء الله، إذا الفتوى ما توصل له هو يقدر يوصل للفتوى؟ هسه راح نجي إن شاء الله حتى. يعني الصعوبة من جهة يعني عدم معرفة الطريق، لو من جهة الآن الحمد لله وسائل الاتصال موجودة، طلبة الحوزة منتشرين في كل أنحاء البلاد، إلا إذا هو ما يريد يوصل، يعني فمو الحكم الشرعي يجب أن يطرق بابه، لا هو بعد توجه له هو يسأل. هسه راح نبين إن شاء الله، الله أخذ على العلماء أن يعلموا وأخذ على الجهلاء أن يتعلموا، راح نبينها إن شاء الله. يعني أنا مو معناها إنه أنا قاعد ببيته ويجب أن يوصلني الحكم الشرعي، أنا أطلع للحكم الشرعي، أنا أسأل. راح نبين هسه رواية إنه جماعة لم يسألوا قتلوا شخص كان مصاب بالمرض الجدري فغسلوه، وأجنب فغسلوه فقتلوه. الإمام صار قال قتلوه لأنهم لم يسألوا. إذن مسألة السؤال، هسه نجيه إن شاء الله. هذا هو الجاهل القاصر. نجي للجاهل المقصر، هذا الذي يستحق العقاب، الجاهل المقصر. الجاهل المقصر حكمه حكم العامد، حكم العامد في عدم العذر. يعني شلون المتعمد في عدم امتثال التكليف الإلهي التكليف الشرعي، فالمقصر كذلك وهو مستحق للعقاب، وهذا الشخص مستحق للعقاب. لماذا؟ لأن التكليف ثابت في حقه، التكليف متنجز في حقه. الله تبارك وتعالى أوجب في كتابه بآيات كثيرة على العالم أن يعلم، في آية النفر تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا دليل على أن الله أوجب على العالم أن يعلم، أوجب على العالم أن يعلم وينذر. بس الآية مو ببالي حقيقة، بس احنا ذاكريها واي آية النفر، اعتقد بقرة 139 لعله هيجي، ما اتذكر حقيقة. وكذلك اوجب على الجاهل ان يسجد، وكذلك سورة آل عمران، هي سورة آل عمران بس رقمها مو ببالي، واوجب على الجاهل ان يقبل قول العالم. ولا ما له معنى انه الله يوجب على العالم ان يعلم ولم يوجب على الجاهل ان يقبل العلم؟ لا، عندما هذا العالم يتعب ويدرس ويوصل مرحلة من الجهد والاجتهاد من يطلع للناس ويبلغهم، ما له معنى انه هؤلاء لا يجب عليهم ان يتعلموا او لا يجب عليهم ان يسمعوا. ولا شنو معنى؟ معنى الجهود كلها راح تضيع. فاوجب على العالم أن يعلم وأوجب على الجاهل أن يسأل وأن يتعلم. واضح المعنى إن شاء الله. هذا يؤكده أمير المؤمنين عليه السلام في حديث موجود في نهج البلاغة، في نهاية نهج البلاغة في قصار الحكم. هذا الحديث مضمونه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، على ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. فاللي عنده علم يجب أن يعلم، والذي عنده جهل في بعض الأمور يجب أن يسأل، يجب أن يعرف الحكم الشرعي. هذا إذن الجهل المقصر يكون معاقب. ولذلك والدليل على ذلك أنه عندنا رواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، سألوه عن شخص مصاب بالجدري فقالوا له هذا الشخص أجنب أصابته جنابه، فأهله سووا له، هو مريض فغسلوه، هذا مريض ومصاب بالجدري فغسلوه غسل الجنابه فمات. ماذا قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ قال قتلوه. لاحظ الإمام المعصوم قتلوه، ألا سألوه فإن دواء العي السؤال. قالوا له لا، ألا سألوا فإن دواء الجهل، العي الجهل السؤال. ليش ما سألوا؟ ليش؟ لأنه مو وظيفته الغسل، هذا مريض مو وظيفته الغسل. فسبب قتلهم أن حكم المريض إذا أجنب ولم يقدر على الغسل أو أنه يتضرر به أو أنه يتضرر حكم التيمم. هم السؤال ألا سألوا، يقول الإمام ألا سألوا فإن دواء العي السؤال. إذن فمن غسله أو أفتى بتغسيله يعتبر قاتل له، فهو ضامن له وعليه أن يدفع الدية. ثم أن الإمام عليه السلام وبخهم لتركهم السؤال، إذ لو سألوا عن كيفية معالجة هذا الأمر لما وقعوا فيما وقعوا من إهلاك أنفسهم بالآخرة، في الآخرة بإهلاك غيرهم في الدنيا، هم أهلكوا غيرهم في الدنيا ولذلك سيهلكوا في الآخرة، لأنه هو سيذهب إلى الله يقول هذه مقتول، مو وظيفته أنه أنا غسله، هذا أما أن يتضرر أو أن المرض يزداد عليه أو يصاب بأمراض أخرى ومضاعفات أخرى فيؤدي إلى القتل. إذن قال قتلوه وهم ضامنين له. العي الجهل معنى، العي معنى الجهل. إذن هذا الرواية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، وأخذ على أهل الجهل أن يتعلموا وأن يسألوا وأن يطلبوا. فإحنا نقول الحكم الشرعي إذا أكو شخص ما واصل له فقطعا هو يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإلا إحنا من ذيك الفترة من انقلاب الشقيق ولحد هذه اللحظة من أمير المؤمنين ولحد هذه اللحظة كل العلماء نشروا العلم وأرادوا أن يوصلوه بقدر طاقتهم إلى كل نقطة في الكرة الأرضية، ولكن هؤلاء الذين لم يصل إليهم ينجي السؤال، هل هناك موانع بحيث بينهم ما بين الله منعتهم من أن لا يصلوا إلى الحكم الشرعي؟ لهم كانوا يتصفون باللاوبالي، لاوبالي يتصف باللاوبالي ما يروح يسأل على الحكم الشرعي، أو يتصف بالأنفة أو بالكبر أو إلى آخره من هذه الأمور، فإذا هذه الموانع إذا ما موجودة إذن هو يعتبر جاهل مقصر ومستحق للعقاب. المطلب الأخير وهو أنه ما الغاية من التكليف؟ الغاية من التكليف لماذا كلفنا الله تبارك وتعالى؟ هو أشبه بالدليل العقلي قد يكون. احنا نقول الله سبحانه وتعالى حكيم مثل ما أثبتنا بالصفات، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه، هذا ثابت. الحكيم هو الذي لا يصدر عنه العبث، تكليف فعل الله، تكليف مو فعل الله. الله متصف بالحكمة والحكيم، لا يصدر منه العبث أصلا، بل كل ما يصدر منه هو الحق، كل ما يصدر منه هو الحق وهو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالمصالح والمفاسد. الله سبحانه وتعالى يعلم بمصلحة كل شيء ومفسدة كل شيء. هذه أريد أن أقول لك فرد نقلة قبل فترة، طلع إحدى الفضائيات تقرير طبي لعله سمعت به أو شاهدته. هذا التقرير الطبي أخذوا عينات من الدجاج ومن الحيوانات، فبعض الدجاج عندما أرادوا أن يذبحوا ذكروا البسملة، ذكروا اسم الله عليه، والبعض الآخر لم يذكروا اسم الله عليه، ذبحوا أيضا ولكن لم يذكروا اسم الله عليه، وتعددت 10 أو أكثر من هذه العينات في نفس الوقت، وأخذوا عينة من لحم هذا المذكى والمذكور اسم الله عليه، وهذا الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه. يعني حقيقة لما عضاهن وجدوا مئات بل آلاف الجراثيم في هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه، هيش بحيث أنه عينة مئات من الجراثيم، مئات من الأمراض، وكرروا هاي العملية أكثر من مرة ونفس السبب، يعني نفس الأمر وجدوه في هذه العينة، بينما الذي ذكر اسم الله عليه لم يوجد فيه من مثل هذه الجراثيم وهذه الأمراض الموجودة في هذا. هذا التقرير طلعوه، وهذا دل على شيء، الله يعلم بالمصالح والمفاسد. هذه البسملة، ولذلك احنا نقول يحرم عليكم أكل الميتة إلا من اضطر، هذا مو تكليف، هذا تكليف. أكو واحد احنا نقول الميتة لعله نصور دجاجة أو غيرها أو شيء بسيط، لا، أكو إنسان تموت عنده مثلا، يموت عنده جمل أو تموت عنده بقرة أو جاموس كبير ما يلحق عليه فترة، وتصور أنه وصل سعره بالملايين في فترة من الفترات، يجي الشارع المقدس يقول هذا ارميه دبه بالشط، يجي يقول هذا تكليف فيه مشقة، لكن هو ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمصالح والمفاسد. هذا ميتة، إذن فيه مئات الأمراض إلى آخره. إذن الله عالم بالمصالح وعالم بالمفاسد، فعندما كلفنا بهذه التكاليف فقطعا أن هذه التكاليف فيها الخير والصلاح، فيها الخير والمنفعة للإنسان للبشرية، وهذا ما ذهبت إليه الإمامية، هذا هو فكر الإمامية. من خالفنا؟ جمهور العامة. جمهور العامة ماذا قالوا؟
وش الخير مثلا واحد يسألنا وش الخير والصلاح؟
بعض الأحيان احنا اكو بعض المصالح والمنافع احنا ندركها ونفهمها ونوصل لها، لكن بعض المصالح احنا نجهلها. الله أمرنا أن نتعبد بهذه الأمور.
يقول لك مثلا ثم من وراء هاي عبادتكم تكثرت العالم وصار الإرهاب مثلا،
هذا جهل. لعله فرد، هذا لا يقاس عليه، رأي هذا رأي شاذ، شنو يعني؟ إذن جمهور العامة خالفوا الإمامية، قالوا أن الأفعال في حد أنفسها ليست حسنة ولا قبيحة. الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. فهذه ترجع لنفس المسألة الخلافية اللي هي مثلا التحسين والتقبيح العقلي. يبقى عندنا تتمة للبحث، هو أن التكليف لطف ورحمة، التكليف لطف ورحمة. أكو حديث قدسي يقول تبارك وتعالى فيه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. حديث قدسي الله تبارك وتعالى يقول فيه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يعرفوه باختيارهم، يعني مختارين لا ملجئين. هذا الحديث لا نتوهم، أنه الله سبحانه بحاجة لهذه المعرفة أو يفتقر لهذه المعرفة، لا، الله أراد من عباده أن يعرفوه ولكن باختيارهم. راح نبين هذا مقدمة للعقيدة اللي راح تجينا، مختارين لا ملجئين. الاختيار شنو؟ يستدعي التكليف. أنت إذا تكون باختيارك تفعل هذا الفعل، إذن أنا هناك تكليف، فحتى يرجع إليك الأمر، إما أن تمتثل لهذا التكليف أو ما تمتثل لهذا التكليف، لأنه الإنسان مركب من العقل والشهوة. الإنسان فيه عقل وفيه شهوة، وهناك صراع بين جنود الشيطان كما يعبر عنه بعض العلماء وجنود الرحمن. فهذه العين إذا نظرت إلى الفواحش تكون جند من جنود الشيطان، ولكنها إذا تأملت في القرآن الكريم وفي الخير وفي العبادات هذا يكون جندي من جنود الرحمن يجرك إلى الخير. اليد كذلك، الشيطان يحاول أن يجعلها جندي من جنوده، تسرق تقتل إلى آخره، ولكن الرحمن واللطف الإلهي يريد أن يجعلها جندي من جنود الرحمن، تتصدق وتصافع الآخرين وتفعل الخير. الفرج كذلك، البطن كذلك، القدم كذلك، الشيطان يريدها جندي من جنود الشيطان، تسير إلى المفاسد، لكن الرحمن أو اللطف الإلهي يريدها أن تكون جندي من جنود الخير، تسير إلى مجالس الحسين، تسير إلى الخير، تسير إلى طلب العلم إلى آخره. وكذلك كل الأعضاء الأخرى، الأذن كذلك. إذن التكليف معناه تمحيص ولكن بالاختيار، معناه تسابق. حديث شريف كلكم في الجنة ولكن تسابقوا في درجاتها. إذن عندنا تسابق في درجات الجنة، وهناك تفاضل في الجنة. نتصور أنه الجنة مكان واحد والكل تجلس فيه، لا، هناك درجات وهناك تفاضل، ولعل هذا التفاضل يعني احنا ما ندرك كنها إلا في العالم الآخر. اللطف شنو معناه؟ ألا معنيين يعني اللطف؟ من نقول التكليف لطف من الله، يعني الله بلطفه كلفنا. اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. شلون واحد مثلا يسير في طريق معصية، ولكن في هذا الطريق بدأ يتأمل، بدأ يفكر، بدأ إلى أن في نفس الطريق في وسط الطريق غير طريقة من الذهاب إلى المعصية، واستغفر ربه وذهب إلى الطاعة، إلى مكان فيه طاعة. هذا بلطف الله، يقول بلطف الله ورحمته أنقذني من هذا الطريق وجعلني أسلك هذا الطريق، وإلا كثير من الناس سلك وطرق منحرفة. إذن اللطف كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية هذا نسميه لطف. قطعا التكليف قربنا من الطاعة وبعدنا عن المعصية، هذا معنى. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو مقتضى الكمال، كل كمال ثابت له. فإذا كانت اللطف من كمال الذات الإلهي، يعني عندما اتصف الله سبحانه وتعالى بالكمال لزمه إفاضة اللطف منه إلى العباد، لزمه إفاضة اللطف منه إلى العباد. اللطف شنو معنى؟ أقرب كيف معنى قد يكون بسيط، معنى حسي، بس أريدك شيء تحسسه، أنه أكو شخص مثلا تحبه ولكن تريد تعزمه. أنت تدري إذا دزيت لابنك مثلا أو أخوك الصغير ما يجي لعله بينك وبينه فرد أمر معين. تدري إذا دزيت لأخوك الصغير أو دزيت لواحد من جيران يقول له فلان معزوم، أو لعله ترسل له فرد رسالة موبايل يا غداك عندنا، تدري بيه ما يجي. فإذا تروح له برجلك أو تتصل به هاتفيا تدري بيه، هذا من لطفك. هنا يجي اللطف حتى شنو قرب إليك وتجيبه إليك. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا معنى. إذن ثبتنا أنه الذات الإلهية تتصف بالكمال، فلطف الله تبارك وتعالى أنه كلفنا. لماذا؟ لأنه لو لم يكلفنا بهذه التكاليف، معنى إما تعالى الله وتقدس عن هذا الوصف، إما من جهة الجهل لأنه لا يريد أن يقربنا إلى طاعته، أو من جهة النقص في الجود والكرم، لعله شلون يتعقل هذا المعنى، أنه إذا لم يكلفنا حتى إحنا ما نحصل على الجنة، فالجنة راح تقل مساحتها والحور العين هم راح يقل، لأنه إذا الله كلف الناس راح يدخلون فيها الجنة، وبالتالي راح تقل الحور العين وتقل الجنان وتقل السماء. هذا معنى ما متعقل، واضح المعنى إن شاء الله. فإذا لم يكلفنا إما من جهة الجهل، من جهة النقص عفوا في الجودي والكرم، أو من جهة العجز والبخل، أو هو عاجز عن أن يكلفنا، أو هو بخيل فلا يكلفنا. هذه معاني كلها مستحيلة على الذات المقدسة، مفقودة في الذات المقدسة، لأن الله تبارك وتعالى هو صرف العلم وصرف الحكمة وصرف الكمال وصرف القدرة، ولطفه هو رحمته المطلقة. لطف الله تبارك وتعالى هو رحمته المطلقة. إذن الغاية من التكليف على اللي يريد أن ثبته، وصول الإنسان إلى السعادة الحقة، وصول الإنسان إلى المقامات العليا، وصول الإنسان إلى أو دخوله في السلوك، السير والسلوك إلى الله. مو هاي اللي نسمعها احنا السلوكية، ما سلوكية من هالمعاني اللي شوهت، هاي معاني ترى شوهت مثل المهدوية، يعني اكو معاني عندنا لها واقع في شريعتنا، لكنه للأسف في هذه الظروف تشوهت. إذن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا نتصور أنه محتاج لعبادتنا، هو غني عن العالمين، لا تزيده طاعة من أطاعه غنى، ولا تضره معصية من عصاه. وأروي لك حديثين، حديث الأول عن الإمام الحسين يقول، حتى نطبق العبارة، يقول إن الله عز وجل، حديث الإمام الحسين يشير به لهذا المعنى، يقول إن الله عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه. يعني الله لم يفرض هذه الفرائض ولم يكلفنا لأنه محتاج لهذا التكليف أو محتاج إلى عبادتنا، لم يفرض عليكم لحاجة منه إليه، بل رحمة منه. لا إله إلا هو ليميز الخبيث من الطيب، هنا الاختيار، ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدورك. هو هذا الابتلاء، الابتلاء ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء والاختبار مصاحب للمؤمن، بس يقول أنا مؤمن تجي الابتلاءات، بس قد يكون الله واحد يبتليه بأموال كثيرة. أنت لا تتصور يعني الابتلاء يعني معناه انتقام وسجن ومحاربة، وأموال كثيرة تجي، أو قد يكون أولاد، جاه معين، منصب معين، هذه كلها ابتلاءات. ولذلك أكو عقوبة يسموها عقوبة الاستدراج، ونستدرجهم من حيث لا يشعرون. مو الاستدراج هذا أقصى عقوبة يعاقب بها الله تبارك وتعالى العبد، يعني العبد عندما يذنب مرة يبتليه، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، إذا شافه يعني ما يفيد أنه ما يرجع للطاعة ولا يرجع إلى التوبة، يفتح عليه أبواب الخير، فيرزقه الأولاد والأموال ويرزقه المناصب، يفتح عليه كل شيء. هذا يسموه الاستدراج، هذه العقوبة الإلهية، وبالتالي فيدمغه فإذا هو زاهق، وبالتالي ينتهي هذا، يوصله إلى مرحلة من الطغيان، بالتالي لأن ما يفيده يعني. وقال الإمام سلام الله عليه، وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولتتسابقوا إلى رحمتي. إحنا لما التكليف ما نتسابق إلى رحمة الله، ولتتفاضل منازلكم في الجنة. هذا الحديث موجود في البحار الجزء الخامس. حديث آخر حتى نطبق العبارة، ورد في صحف موسى بن عمران عن الله تبارك وتعالى، يقول يا عبادي، هذا خطاب من الله إلى عبادي، يقول يا عبادي إني لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من قلة. وليس تصور أنه خلقت هاي البشرية يعني حتى أستكثر، كنت قليل بعدين أصير عندي أستكثر بهم، ولا لآنس بهم من وحشة، يعني كنت وحدي وبعدين خلقت الخلق وهذا حساب وعقاب وأنبياء وكتب ورزق وأفعال وغيرها، صارت عندي وحشة فخلقت الخلق، هذا المعنى غير متصور. ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه، ولا لأستعين بهم، ولا لجر منفعة، ولا لدفع مضرة، ولو أن جميع خلقي، لاحظ الحديث الشريف، ولو أن جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على طاعتي، اجتمعت الخلق من آدم ولحد هذا إلى يوم القيامة على طاعة الله وعبادتي، لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نهارا. شلون عندنا ملائكة يقول أن الله خلقهم راكعين، من أول الخلق إلى نهاية العالم، نهاية يعني الحساب والجنة والنار. وهناك ملائكة خلقهم الله قائمين كلهم يسبح لله، ذول الراكعين عندما ينتهي في يوم القيامة يرفعون رؤوسهم يقولون تبارك وتعالى، يقولون لله تعالى سبحانك يا إلهنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. يعني كل هذه الخلائق أن الله سبحانه لا يفترون عن ذلك، لأنه ما زاد ذلك في ملك شيء، كل هذا ما يقدمني شيء، لأنه تصور إحنا أنه سبحاني وتعاليت عن ذلك. أما هذا إحنا هذا الحديث موجود في البحار الجزء الخامس الحديث الثالث، هذا يبعد عنا المن، خاف إحنا في يوم من الأيام سوينا لنا فرد عبادة وهي العبادة ما حد درى بيها، لا طلعناها لا بعد سنتين ولا ثلاث سنوات، مرات الإنسان ترى يسوي له شغل خوش شغل مرتب ويقول أنا ما أريد أسوي، ولكن يا أخي يبقى يفور على قلبه ورا سنتين ثلاثة لازم يسولف، هاي خروجه من مرحلة السرية إلى العملية قللت الثواب. هذا العمل السر، مرات الإنسان يعني صام يقول هذا العمل أنا ما أسولف أبد.
شيخنا مو كتبوا بالعلانية
هو يعني كان مكتوبا في السر فله أجر عظيم عند روايات تيجي، فإذا خرج من السرية إلى العلنية قل ذلك الأجر.
بعد الكتابة هو السولف مثلا،
هاي بعد هو إذا انطلب ليش سولفه، إذا انطلب شيئا حتى شوفوني ترى أني هيجي سويت هذا الفعل.
يعني أظهر هذا الشيء
لغرض هداية شخص، أي هذا الأثر إيجابي صحيح. نحن ترى بعض الأحاديث نشير حتى الحديث نقدم بداية، ترى من لم كل أموره الحديث، يعني حديث واحد لعله يراد لدراسة، مثل العبادة الإنسان يصلي فيرفع صوته حتى يعلم والدته مثلا أو أخوه أو إنسان معين لكي يهدي، بشرط أن تكون هذه النية في قلبي، بل سيضاعف له الأجر في هذه الحالة، سيضاعف له الأجر. أحد العلماء يقول كل إنسان، أحد العلماء يقول كل إنسان يكون عنده عمل، هذا العمل بين ما بين الله يكون يبقى، فإذا ورا سنة سنتين طلع هذا ما قدر يفور على قلبه سولف الصديقة حتى يقول عنه خوش عدمي، أو سولف زوجته أو الابنة أو لكن بنية أنه طلب الرياء أو أنا عابدا، يقول منت هذا العمل شوف لك عمل ثاني، شوف لك عمل ثاني بينك ما بين الله، هذا إذا طلع منك وفلت من إيدك هم شوف لك عمل ثاني، بحيث أنت في أي آن من الآنات لا تخلو من عمل يكون بينك ما بين الله، بينك ما بين الله حتى لحظة مماتك. ولا إذا صار منا كل أعمال نحن نسولف بها بس نقعد ويصير الحكي حلو، وبعد تشوف أنت يقولون الكلام الشيطان اللي مامنا ويسولف أنا سويت وأنا جبت وأنا كذا، وبالتالي راح من عندنا العمل كله أو قل أجره أو قل أجره. قال المصنف رحمه الله في العقيدة التاسعة وهي عقيدتنا في التكليف، وصلنا إلى هذه العبارة، أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره لأنه جاهل مقصر كما بينا، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية، ولا ليش ما يشهد؟ فإذا عندنا روايات مو ببالي يعني بس مضمونها أنه يسأل أيها العبد لماذا لم تعمل، يقول لا أعلم، يقول يأتي الجواب أفلا تعلمت أفلا سألت، فيسكت، يعني تقام عليه الحجة. ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده، لابد هاي لابد منين جت؟ لأن التكليف لطف، الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه الرحمة، رحمته المطلقة هي جعلته أن يكلف عباده لكي يقربهم إلى الطاعة. قال ونعتقد أنه تعالى لابد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم. هسه بعض الناس تنكر هذا لأن ما تدرك الصلاح والخير، احنا نجهل الخير وين ونجهل الصلاح عين، ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة. ولا كثير من الأسئلة ترد هسه انه شنو معنى احنا نطوف سبع مرات حول الكعبة، وشنو معنى هاي الأحجار، شنو فلسفته، ليش نصلي نقعد الصبح احنا نشيطين ونايمين ونصلي ركعتين، نجي الظهر تعبانين والله الكامل تعال صليت مرك، ليش يعني هذا التقسيم، ليش هذا الأمور، أكو أمور كثيرة احنا نجهلها. يدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، بعد ويزجرهم هاي النواهي ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم. وإن علم أنهم لا يطيعون. شوف اللطف الإله، والله يعلم أن هذا العبد لا يطيعه، ولكن كلفه وأمره وأوضح له وأوصل إليه الرسل وأرسل إليه الكتب، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده، وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران، ويعتقد أن فيه مصلحة ولكن لا توجد فيه مصلحة. وهذه القوانين الوضعية جاي نشوفها احنا، هذه القوانين الموجودة هسه في الغرب في فرنسا وغيرها، مو قوانين وضعية، شوفهم يضعون قانون وضعي بعد 100 سنة يتبين ان هذا القانون الوضعي قانون فاسد. حرموا مثلا ان يتزوج الرجل ب4 نساء، بعدها صارت ضجة، لان النساء لها دور هناك، صارت ضجة. فشنو الحل؟ جوزوا ان يتزوج الرجل الرجل، شوف هاي قوانينهم الوضعية، واللي أدت بعدها جوزوا أن يجمع الرجل بين رجل وامرأة إلى آخر من هذه القوانين الوضعية. هذه القوانين الوضعية بعد 100 سنة، بعد فترة معينة يتبين فسادها، تسقط هذه القوانين الوضعية. ولذلك نشوف القوانين الإلهية والدستور الإسلامي هو الدستور الوحيد اللي يعني مستمر ويعرف المصالح والمفاسد، يعني مصالحنا ومفاسدنا في هذا الدستور الإسلامي. قال ما يعود عليهم بالضرر والخسران، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو أي الرحمة من كماله المطلق الذي هو عين ذاته، ويستحيل أن ينفك عنه. هذه الرحمة تستحيل أن ينفك عنه. بعض الرواية عندنا عندما يرى إبليس في آخر الزمان أو في يوم الحساب من رحمة الله يمد عنقه، يعني يصل إلى مرحلة أنه يقول رحمة الله راح تشمل. واضح المعنى إن شاء الله؟ ويستحيل أن ينفك عنه، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين. يقول والله سبحانه وتعالى، يعني أنت شوف واحد إذا تدعوه مرة لبيتك تعزمه مثلا ما يجي، مرة ثانية ما يجي، مرة ثالثة ما يجي، بعد يقول والله ما أعزمه حتى سلام ما أسلم عليه. واضحة هذه موجودة عندنا، وأخذ أمثلة كثير. لكن الله تبارك وتعالى يعرف هذا العبد ما يطيع، يعرف هذا العبد إنسان يحاربه، ولكن مع ذلك هو لطيف به ورحيم به، ويوصل له كل الرسل وكل الحجج لكي يهديه. قال وهذه الرحمة، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. ولذلك الله لا يعاقبنا، لا يعجل العقوبة لنا. شوف الإنسان قد يطغى وقد يرتكب ذنوب وكل هذا يستر عليه. عندنا رواية تقول إن العبد المؤمن إذا فعل فعلا يعني حسنا أو عبادة فله مثيل في السماوات، فالله يباهي به الملائكة، يقول لهم يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فلان كيف يعبدني، كيف هو ساجد ورافع وكذا. ولكن هذا العبد من يرتكب المعصية يسوي له فرد سالفة مكسورة مثلا، الله الستار يضع عليه ستر، الملائكة لا ترى. إلى أن يكمل هذا العمل ويتوب يرفع هذا الستر، يظهر فقط عبادتي. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم وهو الستار. والعقيدة العاشرة هي عقيدتنا في القضاء والقدر، هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.